صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
رسول الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، ضيوف الرحمن في شهر رمضان، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي حلقتنا هذه يسرنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خير الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. نرحب بكم بداية فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. نبدأ هذا اللقاء بالاتصال أول. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وانتم بخير ان شاء الله، نعاد علينا وعليكم على المسلمين بالخير واليوم ان شاء الله.
امين امين.
تفضل اخي الكريم. بدي اسال، عندي سؤالين لو سمحت.
نعم، من اي منطقه حضرتك؟
الاول، في لي اخو بيشتغل بالاشغال العامه بالشوارع، بيسوي جرابزينات شوارع الى اخره.
نعم.
هذا اخوي طبعا كل يوم بيشتغل في البلد، بيقطع مسافه، يعني زي اليوم مثلا بيشتغل بعماله بحيفا، احنا من سكان القدس.
نعم.
بيقطع مسافه يعني كبيره.
قديش من القدس لحيفا كم كيلو تقريبا؟ 80 ولا أكثر؟
أكثر، حوالي 130 كيلو بعيدة عن الأوت.
توكل على الله. أيوه كمل.
فبقدر أشير إنه يفطر ويصوم بأيام تانية. هلأ حكيت معه قبل شوي، بقى يعني بقول لي مش قادر، فما حكيتش معه ولا إشي. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، بدي أسأل إذا الواحد بيحلف يمين، يعني بيحلف يمين بس مش بلغتنا، بلغة تانية، يعني مثلا باللغة العبرية، فما علي ما بحلف عن زي ما احنا بنحكي والله او بالله بلغة تانية، هل يترتب عليه ما يترتب على اليمين العادي؟
ماشي،
ان شاء الله تسمع الإجابة يا اخي الكريم.
اخي
نعم، تسمع الإجابة تابعنا ان شاء الله تعالى.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك، حياك الله. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام. الله يعطيك العافية شيخ بشار.
الله يعافيك، حياك
عمار. السؤال الاول ان شاء الله.
نعم.
بالنسبة الى الانسان الصائم يبلع ريقه، هل حرام او مكروه او ماذا؟ السؤال الثاني، يعني بلع الريخ يبلع ريخه، بتعرفي أن صرار ضلي بلع ريخه. السؤال الثاني الشيخ بشار إن شاء الله، بالنسبة في مكان وضوء أو المتوضأ في داخل المسجد، بعض المتوضئين يقوموا بالوضوء، هو بتوضأ الإنسان يتوضأ بصير يتكلم مع جاره أو مع الإنسان اللي بتوضأ حذاء بأمور حياتية دنيوية وهو خلال الوضوء أثناء الوضوء، هل هذا حرام أم مكروه أم ماذا؟ يعني وكذلك الأمر عند الأذان، عندما يبدأ المؤذن يؤذن من على المؤذن بيبدو بيكون مجموعة اثنين ثلاثة بيتكلموا في الحياة في أمور دنيوية حياتية، بدل إنه نذكر الله أو يرددوا ما يقول المؤذن. ما الحكم الشرعي في هذا، في الإنسان اللي داخل الوضوء يتكلم في أمور دنيوية وهو يتوضأ، وكذلك الأمر عند الأذان وهو جالسا في داخل المسجد؟ مع الشكر الجزير وبارك الله فيك وفي الشيخ عمار. شكرا
لك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يعطيكم العافيه، الله يجزيكم الخير.
الله يعافيك، حياك الله. تفضل.
عندي سؤال للشيخ ان شاء الله.
نعم، من اي منطقه؟
احنا بنلعب كره قدم.
نعم.
وفي بعض شباب بنظموا دوري، هلا الدوري بيعملوه الى رسوم اشتراك، مثلا 50 شيكل للفريق. هلا بيشتروا من المصاري هاي الجوائز للثلاث مراتب الأولى، بيشتروا لهم الجوائز من هاي المصاري من الاشتراكات، وممكن يكون في جوائز ترضي أو جائزة زي اشتراك، بس هل هذا بدخل في الإمار أو لا؟ إنما الكل بدفع مثلا اشتراك 50 شيكل، في الآخر اللي بفوز بس ممكن ثلاثة الأوائل ياخذوا الجائزة.
نعم ماشي. شكرا. من أي منطقة حضرتك أخي؟ حضرتك
من الخليل.
من الخليل، حياك الله. حياك الله. نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام أنتم بخير إن شاء الله.
وأنتم بخير، حياك الله أخي، تفضل.
في عندي والله مجموعة مش كثير أسئلة. السؤال الأول، إذا اغتسل المسلم غسل الجمعة قبل السحور هل يصح ذلك؟ سؤال السؤال الثاني،
يعني هل يعتبر غسل الجمعة هيك سؤالك؟
نعم، يعني أنا بدي أتغسل قبل السحور صلاة غسل الجمعة
بيأخذ أجر من اغتسل يوم الجمعة.
ماشي سيدي،
واضح. نعم.
السؤال الثاني، هل صلاة المريض في مستشفى في مكة المكرمة داخل حدود مكة كأنها صلاة في المسجد الحرام، وهل ثواب تلك الصلاة كثواب الصلاة في البيت الحرام؟ بعرف سؤال يعني غريب يكون عليكم.
هو مريض في داخل مستشفى في مكة.
أيوة نعم. نعم. أنا مرض في مكة ويعني أخذوني في مستشفى في مكة بعد ما اعتمر.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
نعم واضح.
السؤال الثالث، هل يصح التقصير من الشعر من رأس الحاج أو المعتمر بأخذ من شعر رأسه باستخدام المقص في عدة مواضع من رأسه؟
ماشي.
السؤال سمحني، ها السؤال الرابع، الآن الراديو بتقرأ في القرآن وأنا بقرأ في القرآن، هل في ذلك حرج علي أنا؟
مين اللي بيقرأ؟
الراديو بتبث في القرآن.
الإذاعة.
يعني عندكم في إذاعة.
نعم نعم. يعني أثناء أنت تقرأ القرآن وفاتح الإذاعة بنفس الوقت.
نعم، بس فاتح الإذاعة وبسمع، يعني أنا بقرأ في القرآن.
نعم ماشي، إن شاء الله أسمع الإجابة.
حياك.
من أي منطقة تحكي معنا أخي؟
من عنات القدس.
حياك الله.
مرحبا يا حبيبي.
الله يكرمك.
كل عام أنتم بخير.
وأنتم بخير والصحة والسلامة. نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي أختي.
بدي أسأل لو سمحت، هلا إذا كان في شاب في بداية عمره ما كان يصلي ولا كان يصوم، بس بعدين لما ربنا هدى بدأ يصلي ويصوم، هل عليه إنه يعيد الصلاة ويعيد الصيام؟
ماشي. إن شاء الله أسمع الجواب. من أي منطقة حضرتك يا أختي؟
رام الله.
رام الله، حياك الله، أهلا بك. معنا اتصال. السلام عليكم.
هلو.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك وليد من بين المكتوب.
أهلا بك يا أخي، حياك الله.
مثل سيادة الشيخ، بالنسبة لتوقيت الدهري للصلوات تبع المسجد الأقصى.
نعم.
بحيث أن اللي بيشتغل تل أبيب وضواحي تل أبيب رمل الليل، مكتوب في الكتيب بعد القصر بدقيقة واحدة أو بدقيقة ونص، اللد والرملة وياك وتل أبيب بدقيقة ونص. بالنسبة لأذان المغرب الإفطار، هل يجوز له يفطر على أذان راديو نابلس اللي هو
إن شاء الله بنحكي.
نعم إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم.
إن شاء الله، لأنه في شوفيرية معنا بيقولوا يجوز تفطر على راديو، راديو بأذن قبل تل أبيب وقبل اللد والرملة في دقيقة ونص أو في دقيقتين.
نعم ماشي، إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم.
جزاك الله خير.
أهلا بك، حياك الله جميعا. وعليكم السلام. نأخذ هذا الاتصال ثم نتوقف بعدها. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك. أول شيء الحمد لله لربنا بلغنا رمضان.
الحمد لله.
ومنهني أمتنا العربية والإسلامية، ومنهنيكم ومنهني جميع الشعب الفلسطيني.
بارك الله فيك.
سؤال للشيخ، الله يبارك فيك، هل كنت نسمع زي حديث يكون مثلا الوعاظ والدعاء، يعني على قضية لما كروه الدنيا والآخر، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم جعلت لي كسورة كسرى وكيسر، لما قال لعمر أتكره يا عمر أن تكون لهم الدنيا والآخرة، في نسمع حديث بيقول على الأحمر والأزرق، فبعرفش يعني الشيخ، يعني لأنه نسمع الأيام هاي أنه قضية الأحمر والأزرق زي روسيا الأزرق وأحمر الصين، باعتبار إحنا نعيش أحداث بتعرفوا اللي قضية سوريا وم سوريا والمسلمين وشبه زي، فتوضيح من الشيخ فتح الله عليكم إذا في معلومات، بارك الله فيكم.
إن شاء الله. من أي منطقة بتحكي معنا أخي الكريم؟
والله أنا بحكي من مدينة البير من رمضان.
حياك الله، أهلا بك، إن شاء الله تسمع الإجابة. نعم، نعتذر للإخوة الذين حاولوا اتصال بنا، نتوقف عند هذه الأسئلة. فضيلة الأستاذ دكتور، نبدأ بالإجابة لو تكرمتم. الأخ المستمع من القدس كان له سؤالان، يقول له شقيق يعمل في الأشغال العامة في الشوارع وكل يوم يعمل في بلد، الآن هو في منطقة تبعد 130 كيلو، هل يجوز له الإفطار في مثل هذه الحالة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك، وانصرنا على من عداك، اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فكل من حضره الشهر وجب عليه أن يصوم ما دام بعقله، ما لم يكن مريضا أو مسافرا. وحتى المريض والمسافر إن صام فذلك أفضل، وأن تصوموا خير لكم. الخلاصة بالنسبة للمسافر وللمريض يرخص لهما، يباح لهما أن يفطر إن شاء، وإن صام فذلك خير. وإن أفطر المسافر أو المريض وجب عليه أن يقضي اليوم الذي أفطره. الآن بالنسبة للسؤال، هذا الرجل طالع من القدس إلى حيفا حوالي 130 كيلو، فينطبق عليه أنه مسافر. مجرد أنه مسافر سواء بتعب ولا ما بتعب يرخص له أن يفطر، لكن إذا بتعبش الأفضل يصوم. فهذا كونه بتعب إذا عنده رخصة أن يفطر، لكن الواجب عليه أن يقضي هذا اليوم أو هذه الأيام التي أفطرها. طيب نيجي لحالة ثانية برضو عرضها الأخ الكريم، وهي أن هذا الرجل أحيانا بيشتغل في الشوارع، وبكون المسافة اللي خرج فيها من بيته قليلة. الآن هل يباح له أن يفطر؟ الجواب: الأصل فيه أن يصوم، ولا يباح له أن يفطر إلا إذا حصل له مشقة شديدة لا يستطيع معها أن يؤدي عمله على الوجه الأتم. فعندها أيضا مع المشقة الشديدة يباح له أن يفطر، ويجب عليه أن يقضي هذا اليوم، مع ملاحظة أنه إباحة الفطر للمسافر وارد فيها نص رخصة، أما بالنسبة للمشقة فدليل إباحة الفطر أن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فما دام ليس بوسعه الصوم فيباح له أن يفطر وديننا يسر. لكن أنا أنبه وبشدة إلى أن كل من يفطر في رمضان سواء كان رجلا أو امرأة، أنبه على أن لا يفرط فيترك قضاء هذه الأيام، لأن ذمته تبقى مشغولة حتى يقضيها.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني الأخ المستمع من القدس عن حلف اليمين، يقول: إذا شخص حلف يمينا بلغة أخرى مثل العبرية مثلا، هل يترتب عليه ما يترتب على من حلف يمينا بنفس لغتنا؟
والله أنا بدي أحكي له رأيي، وإذا حب يسأل واحد ثاني عشان يستوثق أكثر يعني بكون أحسن. أنا الذي أراه أنه لا ينعقد اليمين إلا بوالله وتالله وبالله، وهذا مش رأي يعني كما نص أهل العلم، لأن حروف القسم الواو والباء والتاء، فبصير باللغة الأخرى والله أعلم لا ينعقد اليمين، هذا الذي يظهر لي.
نعم، بارك الله فيكم.
لكن أنا تفضل. يعني لم أقف لم أقرأ يعني بصراحة إنه، ولم أمرش عليه السؤال قبل هيك، ولذلك أنا يعني استحضرت إنه ما هي حروف القسم الواو والتاء والباء مقرونة بلفظ الجلالة، والله سبحانه وتعالى يعني معها يعني الحلف بهذه مع لفظ الجلالة. فالمهم يعني أنا الذي يظهر لي أنه لا ينعقد يمينا إلا بالحلف بالله، أن يقول والله ما بعمل هيك مثلا، أو تالله ما بعمل هالأمر هذا، أو بالله ما بعمل الأمر هذا، هذا الذي يظهر لي والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأستاذ أبو أسعد من نابلس، وسؤالان للأستاذ. سؤاله الأول عن بلع الريق، هل يؤثر على الصائم من ناحية صحة صومه؟
لا يؤثر بلع الريق على الصوم، ولكن المكروه أنه بل بعض العلماء يصلها يوصل الأمر إلى التحريم، وقد وعند أهل عند جمهور أهل العلم يفطر الذي يبلع نخامة رأسه، يعني المخاط اللي في ناس بيطلعوا من رأسه بدل ما يدفله بيبلعه، وهذا كمان معروف انه من ناحية طبية ايضا فيه مضرة. المهم الخلاصة ان بلع الريق لا يؤثر على صحة الصوم، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن الحديث أثناء الوضوء، يعني يقول هنالك من المصلين في وضوئهم في المسجد يتحدثون بأمور دنيوية، ويعني كذلك الأمر عند الأذان بداية عند الوضوء.
شوف، عند الوضوء أنا لا أعلم دليلا يمنع الحديث عند الوضوء، بل هناك أدلة يعني لا تحضر الآن، مش صريحة 100% الآن في الموضوع، يعني أنه جائز، يعني أنه كان يتوضأ فقال لهم أو شيء من هيك، يعني حاجات زي. المهم الحديث عند الوضوء لا أعلم في منعه أي دليل، يعني ما بنقدر نقول مكروه ولا شيء، لكن الحديث طبعا مع ملاحظة ألا يشغلك الحديث أثناء الوضوء عن سنن الوضوء أو عن واجبات الوضوء، على خلاف من أهل العلم اللي هو التسمية مثلا، فهل التسمية تحتاج أنك تنطق وتلفظ أول ما تبدأ تتوضأ؟ طبعا إذا تستحضر النية، النية محل قلب، ثم بعد ذلك تسمي، والتسمية هذه تنطق باللسان. فإذا كان الحديث يشغل عن التسمية بصير المنع، لأنه هذا الحديث أشغل عن عمل سنة أو واجب من واجبات الوضوء. الحديث أثناء الأذان، الحديث أثناء الأذان الأمر مختلف، لأنه من السنة للإنسان أن يقول كما يقول المؤذن، والحديث أثناء الأذان غالبا يشغل عن أن يردد الإنسان مع المؤذن، لأنه إذا ردد الإنسان مع المؤذن ثم قال بعد أن ينتهي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث الله مقام محمود الذي وعدته، حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا بناء على هذا بقول إذا كان الحديث أثناء الأذان يشغل هؤلاء فيصبح هذا الحديث مكروها، بل الأكثر أنه يشغل، فأنا أنصح عند الأذان أنه يعني ما استطاع الناس ما يتحدثوا خاصة بأمور الدنيا ليتفرغوا للترديد مع المؤذن، لكن لا يصل الأمر إلى أن نقول حرام.
نعم، بارك الله فيكم. ولننتقل الآن للأخ المستمع من الخليل، حديثه كان عن الجوائز التي تقدم في لعب الكرة، يقول أحيانا تقام دوريات ويكون هناك اشتراك في هذا الدوري 50 شيكل، يشترون جوائز للأوائل الثلاثة من هذا المبلغ، أحيانا تعطى جوائز ترضية كما قال، هل هذه الجوائز التي تعطى للأوائل يعني حلال أم هذا يدخل فيه نوع من أنواع القمار؟
شوف، في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم لا تبقى إلا في نصل أو خف أو حافر، وقاس عليه العلماء أنه كل ما فيه إعانة على نصرة الإسلام وعلى تقوية الأبدان فيجوز به السباق. الآن هذا السباق حتى يكون السباق مشروعا، الأمور المتفق عليها في حرمتها، أول شيء قبل ما نقول الأمور المتفق على حرمتها، أن يتسابق اثنان أو أن يلعب فريقان كرة قدم، فالمغلوب يقدم للغالب شيئا، مثلا يغديه، يقدم له هدايا شيء، هذا حرام إذا كان المغلوب يقدم للغالب شيئا. طيب، إذا في جهة خارجية تقدم لي بتقول اللي بغلب أنا بعطيه جوائز، يعني مثلا زي ما أقول وزارة الشباب في دولة من الدول تقول النادي اللي بغلب احنا بنعطيه كذا، هذا برضو جائز بالاتفاق، لأنه بعيد عن القمار. بظل المسألة اللي بحكيها الأخ انه يقدم الفريقان وأحد الفريقين لا يأخذ في هذه الحالة، أنا الذي أميل إليه في هذه الحالة أنه يعني أقرب الموضوع إلى موضوع القمار، وأرى أن يشوفوا لهم صيغة
أخرى، لأن هي بتنتهي في الآخر إنه المغلوب قدم للغالب، أن المغلوب قدم للغالب، وفي هذه الحالة لا يجوز والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع من معناتا. سؤاله الأول يقول: إذا اغتسل غسل الجمعة قبل الفجر هل يعتبر غسلا للجمعة يأخذ أجره؟
أول شيء غسل الجمعة سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. يعني هذا هو الدليل اللي جعل العلماء يحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أن المقصود فيه ليس الوجوب اللي هو الحتم والإلزام اللي حنقول يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وإنما جمعا بين هذا الحديث اللي ذكرته ثانية والحديث اللي ذكرته أولا، حملوا قالوا هذا يعني وجوب اختيار وليس وجوب إلزام. إذن يسن الإنسان أن يغتسل يوم الجمعة. أنا لا أعرف حديثا يعني ينص على أنه الغسل يكون بعد الفجر، إلا أن العلماء نصوا كالشافعية وغيرهم على أن الغسل يكون بعد الفجر، بل المالكي تشددوا أكثر وقالوا يكون الغسل يعني ممتد به الخروج إلى الجمعة، يعني كان الواحد يغتسل ويتوكل على الله لصلاة الجمعة. فالخلاصة أنه من أراد أن يحتسب له أجر غسل يوم الجمعة فالذي أراه أن يغتسل بعد الفجر.
نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الثاني عن المريض: إذا كان في مستشفى داخل مكة هل له نفس الأجر فيما لو كان يعني في حالة أنه صلى في المستشفى، هل له الأجر كما لو صلى في الحرم؟
احنا بدناش نقول الأجر، لأن الأجر عند ربنا. هذا هل تعتبر صلاته في الحرم؟ هيك السؤال، يعني هل الحرم مقتصر على البناية اللي هي حول الكعبة ولا أوسع؟ المسجد الحرام في لغة الشارع المقصود به اللي هو هذا الحرم المبني وكل ما حوله من أرض الحرم، وهي واسعة وممتدة، يعني أقرب إشي اللي هي جهة التنعيم حوالي هوائي ممكن 4 كيلومتر من الكعبة، من جهة عرفة ممكن تكون هوائي 10 إلى 12 كيلو من جهة الكعبة، من جهة مثلا خلينا نقول الجنوب أو من جهة جدة حوالي ممكن 15 أو 20 كيلو هوائي. فالمهم هذه كلها المنطقة اسمها الحرم، والله يقول: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والعلماء متفقون على أن المراد بالمسجد الحرام هو أرض الحرم وليس خصوص المسجد اللي هو حول الكعبة. وبناء على هذا الكلام فالمستشفيات اللي موجودة يعني حسب علمي أنا في مكة، ولا أعرف إن صار تغيير، أنا عشت في مكة وأعرفها جيدا، اللي بناموا فيها المرضى فهذه كلها داخل الحرم، فيعتبر اللي بيصلي في المستشفى يعد مصليا في الحرم. لكن بالاتفاق إن الصلاة في الحرم بمشاهدة الكعبة أو بالجماعة الكبيرة التي تكون في الحرم أفضل قولا واحدا، لكن برضو هذا اللي كان مريض وكان يصلي في المستشفى إن شاء الله نرجو الله إنه يكون ما خسر إنه كان يصلي في الحرم اللي هو الصلاة ب100,000 صلاة.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث عن التقصير بالنسبة في أعمال الحج، يعني استخدام المقص في عدة مواضع من رأسه.
هو كان بده هيك يقول لي أنا في ناس قالوا لي لما رحت أعتمر أو أحج إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرحم الله المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين. قال: يرحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين. قال: يرحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين. قال: والمقصرين. إذا ترحم الرسول صلى الله عليه وسلم 3 مرات على المحلقين، وفي المرة الرابعة ترحم على المقصرين. واستفدنا من هذا أن الحلق
بالنسبة للحاج والمعتمر أفضل. واستفدنا أيضا الأفضلية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فعل مرتبط بعبادة ظهر فيه قصد القربة إلى الله، فيكون التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الفعل يكون مندوبا. فاللي بيحلق رأسه له أجر أكثر، ويعني يعتبر مندوب. ويباح للإنسان ويباح للإنسان أن يقصر. الآن ما هو تحقيق مناط التقصير؟ بعض أهل العلم بيقول لك التقصير هو أن تأخذ من جميع شعر الرأس. يعني كيف احنا بنسمي في بلادنا ونقول اللي يحلق بالماكنة وبيظل شعره طويل، كيف اللي بيقول بيحلق ما بنمر ثلاثة أو شيء من هذا، هذا بسموه مقصر. واللي بيحلق بالموس بسموه محلق. أنا الذي أرى أنه القضية يعني الخلاف تحقيق مناط. اللي بتقص من راسه من أكثر من موطن بالمقص، أنا بقول والله أعلم أنه بنطبق عليه أنه قصر من شعر رأسي، لأنه عندها اللي بقوله لازم يكون من كل شعر رأسه بالماكنة مثلا، بقوله هذا قصر في تقصيره كمان. لكن والله أعلم يعني أنه بكون حصل منه التقصير. لكن أنا بنصح أنه إما يحلق بالموس أو يحاول يقصر من كل شعر رأسه أو من أكثره خروجا من الخلاف. ومع ذلك أعيد ما قلته قبل قليل، أنه لو قصر بالمقص من بعض مواطن رأسه أجزاه ذلك إن شاء الله.
إن شاء الله، بارك الله فيكم. وسؤاله الآخر عن قراءة القرآن الكريم، هو يقرأ القرآن الكريم وفي نفس الوقت الإذاعة مفتوحة على بث القرآن الكريم.
والله ما بزبط يا أخي الكريم، لأن الله يقول في القرآن وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فما دام القرآن مفتوح، ولذلك أنا يعني بنصح الناس، في ناس بحب دائما يفتح التلفزيون على إذاعة المجد القرآنية هذه، وفي أكثر من قناة بتبث قرآن وبكونوا حاكي وحاكي وما حدا مستمع. أنا بقول في هذه الحالة يعني ما بصير، وفي صدام مع الآية فاستمعوا له وأنصتوا. فأنت يا أما بتسكر الراديو لما يكون يقرأ قرآن، يا إما بتسمع القرآن وتتدبر. هذا الذي أراه بالنسبة للأمر. أما لو إنسان فاتح القرآن وانشغل قليلا ما يعتبر، أما اللي بكون على طول مثلا منشغل أو أكثر وقته منشغل، هذا بكون يعني اصطدم مع مقتضى قول الله سبحانه وتعالى فاستمعوا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخت المستمعة من رام الله، تسأل عن شاب لم يكن يصلي ولم يكن كذلك يصوم، تاب إلى الله سبحانه وتعالى، فهل عليه قضاء الصلاة والصيام أم ماذا؟
بالنسبة للصوم عليه أنه يقضي، وكذلك الصلاة في الأرجح. يعني مثلا إنسان كان يصلي ولا يصوم، لا أعلم أحد من أهل العلم إلا قال عليه قضاء الصوم الذي فاته. إنسان كان يصوم ولا يصلي، فأهل العلم مختلفون في ذلك، فبعض أهل العلم بيقولوا عليه قضاء وبعض أهل العلم بيقولوا معلوش قضاء. واللي بيقولوا معلوش قضاء يعني وضعه بيقولوا أخطر، بيقولوا كان لأنه بيصليش تارك الصلاة كافر، والكافر غير مخاطب فروع الشريعة. يعني ما حداش يقول لك والله معلوش قضاء ان الوضع كويس. طيب اللي بيكون لا يصلي ولا يصوم هو الخلاف في موضوع الصلاة. فإذا قلنا انه كافر معلوش لا قضاء صلاة ولا صوم لانه غير مخاطب فروع الشريعة، وإذا قلنا ليس بكافر وهو الراجح، ان بنقول عليه ان يقضي ما فاته من صلاة ومن صوم. فهذه الخلاصة، انه يقضي ما فاته من صلاة ومن صوم، فإن كانت كثيرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يشق على نفسه. لو قضى في كل يوم فرائض يوم من الأيام الفائتة أو فرائض يومين، يعني بإمكانه حتى ينهي ما عليه. والموضوع تقديري، يعني في ناس يقول لك أنا بعرف متى بدأ علي ومتى، الموضوع تقديري. وما دام الإنسان استقام فإن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل لأحد الإخوة المسلمين يسأل عن الإفطار حسب التوقيت الدهري، ويقول بالنسبة للتوقيت الدهري المسجد الأقصى المبارك هنالك كما هو في الروزنامات أو التوقيت فوارق دقيقة دقيقتين مثلا بين منطقة وأخرى، فهل من يفطر على أذان الإذاعة يعني صيامه صحيح، وما حكم من أفطر بمجرد سماعه لأذان الإذاعة؟
لا، يجب أن يراعى فوارق التوقيت. مثلا إذاعة القرآن الكريم في نابلس هي تؤذن للصلوات حسب توقيت نابلس، مثلا نحن في مدينة الخليل يجب أن نزيد دقيقة، فإذا قالوا مثلا اليوم الساعة 6:48 دقيقة لازم احنا نفطر 6:49 دقيقة. شوف الدقيقة يعني قد يكون فيها، أنا ما بدي يأخذوا مني الفتوى نهائية، يعني أنا بعرض أنه قد يكون فيها تسامح على اعتبار أنه مرات يعني هم اللي أخذوا المواقيت ممكن يكون هالدقيقة هذه يعني عملوا شوية هامش بحيث يكون في دقيقة أو ثلاث أربع دقيقة أو شيء، أنا بقول ممكن يعني، لكن في بعض مناطق بيكون الفرق بينها ثلاث دقائق عندنا أو أربعة. طيب أنا بدي أقول له لو أذن في قطر ولا أذن في الإمارات، طب هذول بفطروا قبلنا بساعة ونص، يعني معناها نفطر زيهم. طيب إحنا فرق بيننا وبين، إحنا بنحكي دول إسلامية الآن، مش نحكي دول، فرق بيننا وبين ماليزيا الآن خمس ساعات، وفي التوقيت الشتوي ست ساعات، يعني نفطر مع بعض. الأصل أنه كل بلد تفطر بحسب توقيتها.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع من البيرة، كان سؤاله عن ما يكون في آخر الزمن، ذكر يعني القصور وذكر الأحمر والأزرق وإلى غير ذلك، يعني هل في شيء من دلالات من هذا الأمر إن صح أول شيء الحديث؟ وثاني شيء يعني هل له دلالات الأحمر والأزرق، هل يعنى بذلك مثلا روسيا والصين؟
أنا ما مر علي الكلام اللي قاله بالمرة، يعني موضوع حديث أو يعني لفظ الأزرق ما مر علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأما اللي مر علي مثلا في الأحاديث بعثت إلى كل أحمر وأسود، هذا يعني أحاديث صحيحة، وبعثت إلى الناس كافة، قيل المراد الأحمر والأسود، والمقصود بالأحمر اللي لونهم أبيض، يعني لونه أشقر أو أبيض يقال لهم أحمر، وهؤلاء العجم في الجملة، وإذا قال الأسود المقصود فيهم العرب اللي غلبت السمرة عليهم. فهذا اللي أنا يعني مر علي في الحديث، يعني كلمة الأزرق ما مرت علي، ومش معنى مرت علي بس يعني ما مرتش علي، والله أعلم.
نعم نعم، بارك الله فيكم. الآن نأخذ بعضا من أسئلة الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات على الذي أرسلوها إلينا على صفحتنا على الفيسبوك. الأخت منى تسأل تقول: سؤالي لفضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة قراءة القرآن الكريم أثناء الحيض؟
نعم، احنا أفتينا في هذا في الحلقة الماضية وفي غيرها، لكن نعيد، لأنه قراءة القرآن تهب النفس إليها في رمضان. الخلاصة يا أختي، أنا لا أعلم دليلا، لا أعلم آية قرآنية ولا أعلم حديثا صحيحا يمنع الحائض أن تمس المصحف بيدها وأن تقرأ منه القرآن الكريم. الخلاصة يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن في فترة حيضها، يجوز ولا يجب عليها.
نعم، بارك الله فيكم. سؤال آخر لمستمع أخرى تقول: هل يجوز حمل القرآن الكريم والقراءة منه في صلاة التراويح؟
الأصل إنه الحركة الكثيرة في الصلاة تبطلها، ولكن يغتفر في صلاة السنن، يغتفر في صلاة السنن ما لا يغتفر في الفرائض، فيجوز للإنسان أن يصلي السنة قاعدا مع القدرة على القيام، ولا يجوز له أن يصلي الفرض قاعدا مع القدرة على القيام. وقد جاء في الأحاديث أن أجر الذي يصلي قائما ضعفي أجر الذي يصلي قاعدا مع القيام. طبعا هذا بالنسبة للسنة. في السفر يجوز الإنسان أن يصلي السنة حتى على الراحلة. وشوف على الراحلة لا بحقق سجود ولا بحقق القيام على الوجه الأكمل ولا بحقق التوجه للقبلة، لأنه الراحلة بتكون رايحة وبتغير اتجاهها، فيجوز. فما دام يتسامح في السنن ماذا يتسامح في الفرض فيجوز. إذا لم يوجد قراء أو وجد قراء غير مثبتين للحفظ وحتى يقرأ الناس، المهم يجوز للإنسان أن يصلي في التراويح بالنظر للمصحف، مع أنه إذا وجد من يصلي من غير أن يضع المصحف بيده هذا أفضل، لأنه اللي بيصلي وواضع المصحف بيده يفوت عدة أمور، يفوت وضع اليمين على الشمال، ويحصل منه حركة كثيرة لو ما كانش ماسك المصحف لا مسوغ لها، يفوت النظر إلى موضع السجود، وهو يعني يسن الإنسان أن ينظر لموضع سجوده. في بعض المساجد أنا شفت يعني بحط المصحف، بكونوا واضعين مثلا رف بسيط في المحراب وبفتح المصحف في الرف وبكون نظره كويس وقوي وبقرأ من المصحف. في بعض الناس الآن صار يجيبوا شاشات، شاشة كمبيوتر محطوط عليها الآيات. أنا يعني أرى أنه هذا أقل من اللي بمسك المصحف، يعني محظور. ليش؟ لأنه بمسك المصحف فات ووضع اليمين على الشمال على سبيل المثال، هذا اللي بتطلع على القرآن هو محطوط عرف مقابله في المحراب، ما فاتوش وضع اليمين على الشمال. المهم الخلاصة يجوز في صلاة التراويح، والأمر إن شاء الله فيه سعة
إن شاء الله. بارك الله فيكم. هنا سؤال لأحد الأخوات مسمعت أو أحد الأخوة المسمعين لا أدري، يقول أو تقول إن والدتي أنذرت نذر ذبح خروف عن الأبناء والبيت والسيارة، هل يجوز لها أن تأكل من هذه الذبيحة هي والعيال أم العيال فقط وصاحب النذر لا يأكل؟
سئلت أنا عن مثل السؤال قديما وقلت الدليل أو العلماء قالوا لا يجوز لمن نذر أن يأكل من نذره. فأنا إذا نذرت أو هذه المرأة التي نذرت بأكل أولادها وبناتها وزوجها، هي اللي ما بتأكل. وقالوا تشبيها للنذر بالكفارة، فأنت إذا كفرت لا تأكل من الكفارة. والنذر يعني هو قربة لله يلزم الإنسان بها نفسه. أما أنا لا أعلم دليلا يعني من السنة، ودليل عقلي ومنطقي الدليل، فالأحوط الإنسان إذا نذر أن لا يأكل من نذره، هو لا يأكل، أما أهل بيته يأكلون من النذر.
نعم بارك الله فيكم. وهنا سؤال يقول السائل: ما حكم الذي يسب ويقول الله يلعن طينة فلان طينته نجسة؟
والله شوف على الأقل في اعتداء على الناس، يعني أنا ما يعني ما بحضرنيش الآن إني أقول لك والله هذا اللفظ. يكفي أول شيء يعني كلمة نجسة هذه ما بتطلعلوش، لأنه ما عندوش دليل على ذلك، والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من سلالة من طين. فأنت تفتري يعني تفتري على الله بتقول إن هذه، فهذه فيها حرمة، وفي نفس الوقت فيه يعني اعتداء على الآخرين بمثل هذا الكلام البذيء، والله لا يحب الفاحشة البذيء.
نعم بارك الله فيكم. يعني وقت البرنامج شارف على الانتهاء. طبعا برامجنا في المباشرة في شهر رمضان مختصرة لزخم البرامج، وإن شاء الله تعالى نتواصل معكم. هذا البرنامج هو 3 أيام في الأسبوع، ونلتقي بكم إن شاء الله تعالى في يوم الأحد القادم. في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله إخوة الإيمان، وكذلك أشكر لكم حسن استماعكم، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الأحد. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتيت الحياة فكنت الحياة لها، وارتقيت بها في أنا، وكانت مع التيه تمضي بعيدا، فكنت الدليل وكنت النجاة. أتيت الحياة فكنت الحياة لها، وارتقيت بها في أنا، وكانت مع التيه تمضي بعيداً.